وأهل العلم أقوام دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا مجموعة أسئلة كبيرة أتت عبر شريط الرسائل القصيرة. نبدأ بهذا السؤال: هل عمل العبسة التي بين الحواجب حرام؟ والمقصود بالعبسة هنا ما يطلقه بعض أهل مصر وبعض أهل البلاد الأخرى، الشعر الذي فوق الأنف فيما بين الحاجبين، وهذا الشعر في أخذه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه يحرم إلحاقا له بالحاجبين، ومنهم من قال يحرم إن كان متصلا بالحاجبين ولا يحرم أخذه إن كان منفصلا عنهما، وبعضهم وهو الراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى أن هذا الشعر الذي بين الحاجبين وفوق الأنف ليس من الحاجبين لغة ولا شرعا، ولذا فإنه لا يلحق بالحكم الذي يعطى للحاجبين في الأخذ. والنمص في الأصل في تحديده خلاف بين أهل العلم، فأصل النمص حرام، هذا هو الأصل العام، ولكن ما هو النمص؟ هذا الذي اختلف فيه أهل العلم رحمه الله أجمعين، ومن المسائل التي اختلفوا فيها ما بين الحاجبين نقول لا بأس به إن شاء الله، لأنه ليس من الحاجبين لغة ولا شرعا. معنا اتصال الأخت أم منار.
أيوة، لو سمحت يا شيخ، عايز عندي سؤالين عايز أسألهم لحضرتك.
تفضلي.
حماتي عندها محل في بيت مأجراه لكوافير.
نعم.
وجوزي ويعني قعدوا يقولوا لها حرام وبتاع، بس هي مصممة إن هي تأجروا للست دي. فهم عليهم مزر كده. فهم حملوا يمشوها، قالوا لو مشيت أنا همشي معاهم، فهي عليهم مزر هم كده.
نعم، واضح إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بيت رط وربع، فهي ليها قد ايه الام وهم خمسه؟
خمسه ايه؟ خمس ابناء وبنات يعني؟
ثلاث صبيان وبنتين. فعايزين يعني نعرف البنات ليها قد ايه والام ليها قد ايه.
نعم،
ماشي، شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. الاخت ام منار سالت عن معنى ام محمد من العراق.
نعم، أم محمد من العراق، هذه أخ شوية الشيخ.
مرحبا يا أم محمد، تفضلي، أنت على الهواء.
الله يسلمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. شيخنا، أنا في ضد القلب وعندي أمراض ثانية.
نعم.
فأني دفعت الكفارة مال الصوم مالي. دفعت بحدود 37,000.
نعم.
عملت 30 مسكين.
نعم.
لكن هسه بالجامع قالوا لازم يندفع على كل يوم 3000 دينار. يعني بمعنى آخر إنه 90,000 لازم أدفع. لأن هسه شلون أني؟ هل الكفارة ما دفعتها وافية؟ أم لازم أدفع بعد وأنا حالتي ضعيفة؟
واضح إن شاء الله، بارك الله فيك.
الله يبارك.
نسأل الله.
الله يطمن قلبك.
نسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية.
الله يعافيك.
امين يا رب. الاخت ام منار. الاخت ايناس. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
لو سمحت، انا زوجي الحمد لله هو يعني الى حد ما اخلاقه كويسه، أخلاقه كويسة وبيحاول ما يغضبش ربنا على طول الوقت، بس هو فجأة كده اتغير بطريقة من النقيض للنقيض يعني بالمعنى. حتى هو بدأ يتلهى عن الصلاة شوية وتغير حتى في معاملته معايا، وفجأة أنا فكرت إن أنا يعني أذهب لحد أروح أشوف مثلا، يعني قالوا إن هو ممكن يكون فيه سحر وكده، فأنا مش عارفة الموضوع دوت.
يعني عاوزة تروحي يا أختي إناس لساحر أو كاهن يعني؟ عراف يعني.
أشوف بس إذا كان هو بسبب سحر بسبب سحر ولا إيه يعني.
واضح السؤال.
حاجة
تانية. واضح السؤال.
عارفة ذهابي ده فيه خلاف مع الدين؟
واضح إن شاء الله. انتظر الإجابة على التلفاز يا أختي إناس. الأخت سميرة من تونس. اتصال انقطع. الأخت أم منار تسأل عن تأجير محل كوافير. هذا لا يجوز يا أخت أم منار، لأن عمل الكوافير بالنسبة للنساء يحصل فيه مخالفات شرعية كثيرة جدا، ومثل هذا يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز تأجير المحل ليقوم المستأجر بفتح الكوافير فيه إلا إذا التزم شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. تسأل أيضا عن بيت مساحته إيراد وربع، ما نصيب الأم وثلاث ذكور وبنتين؟ طبعا أسئلة الحسابية تعود فيها المدرس الرياضيات أو شيء من هذا القبيل، لكن الأم لها السمن لوجود الفرع الوارث، والثلاثة ذكور مع البنتين يقسم الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمسألة فيها صاحبة فرض وفيها ميراث بالتعصيب. الأخت أم محمد من العراق دفعت كفارة للصيام 30,000، وفي المسجد قالوا لابد أن تكون 90,000 وهي مريضة لا تستطيع القضاء. أولا يا أم محمد، إن كنت تستطيعين القضاء في المستقبل فلا يجوز لك أن تكفري بالإطعام، بل تتربصي بنفسك بعد رمضان حتى تصومي الأيام التي أفطرتها في. أما التكفير بإخراج الطعام الكفارة فهذا لا يكون إلا في حق من يائس من البرء، من يائس من الشفاء. فإذا حصل ذلك لك وكان المرض دائما لا يذهب فأخرجي عن كل يوم طعام مسكين، وطعام المسكين تقريبا كيلو وربع من الأرز، وأنا لا أعرف العملة عندكم كم تساوي بهذا، لكن اضربي تقريبا 45 كيلو من الأرز أو أقل بقليل في ثمن الكيلو يعطيك المبلغ المطلوب، أو أخرجي أرزا يعني كل يوم ضعي كيلو وربع من الأرز في كيس وتصدقي به كفارة عن الإفطار للعذر في نهار رمضان. فقد قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر، وكانت الآية الأولى منسوخة إلا في المرأة العجوز وفي الشيخ الكبير الثاني الذي لا يستطيع الصيام فعليه الكفارة. الأخت إناس أيضا تقول إن زوجها تغير عليها وهي تريد أن تعرف سبب هذا التغير، وتريد أن تعرفه عن طريق شيخ، والشيخ في عصرنا بالنسبة لهذه الأمور يطلق على شخصين: الشخص الأول من يعالج بالقرآن ويستعمل آيات الله سبحانه وتعالى في جلب الشفاء للخلق بإذن الله تبارك وتعالى، والشيخ اللي هو الشخص الثاني هو الساحر أو الكاهن أو العراف أو الدجال. فإن كان الأول فبها ونعمة، وإن كان الثاني فلا ولا كرامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه ولم يصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وعموما الذي يعالج بالقرآن لا يستطيع أن يعرف ذلك إلا بمجموعة شواهد ومجموعة قرائن، وإلا فليس له أن يرجم في مثل هذا بالغيب، والله سبحانه وتعالى أعلم. فاطلبي له العلاج إن كان ذلك متيسرا إن شاء الله. الأخ أحمد من قنا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله جزاك الله خيرا.
أسألك بالله أن تدعي لي في هذا الشهر بالهداية والثبات إن شاء الله.
نسأل الله تعالى أن يهدي قلبك وأن يهدي جميع المؤمنين وأن يلهمنا وإياك رشدنا.
الله يبارك فيك ويبارك في كل علماء الرحمة وكل علماء المسلمين.
يا رب يا رب.
والله عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا صراحة يعني من جنة ونفسي أعتكف في أي مسجد من مساجد القاهرة ولا أعرف يعني مسجد معين يعني. يعني نفسي أحد يدلنا على ذلك يعني، وأنا عملت الصلاة ما محدش يعني يدلنا على ذلك. أو ممكن يعني رقمك الخاص لكي أعرف يعني.
ماشي، خذ الرقم الخاص من كنترول إن شاء الله وانتظر الإجابة يا أخ أحمد.
خلاص.
الأخ كرم.
أيوه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل تفضل.
معايا الشيخ؟
معاك، تفضل.
عندي سؤال يا شيخ طبعا.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة أنا بنصلي بالنفس الجامعة، فبيسألوني أصحاب أسئلة يعني، فبيقولوا لي مثلا إن بالنسبة للنقاب عايزين نص يعني نص حديث أو كده على إن فرضيته أو كده أو حكم يعني.
واضح ان شاء الله. هذا سؤال.
السؤال الثاني بالنسبه لكفاره، انا كان عندي والدي بيغسل على كده وما كانش بيصوم يعني.
نعم.
فجيت عايزين نطلع، هو توفى دلوقتي يعني توفى، فطبعا في شهرين ما صامهمش. فانا بعمل ازاي؟ بيجي مثلا في بيطلع فيه خمسه مثلا فقراء ما يقدرش فقراء يعني، وبنطلع لهم الشهر كله يعني، بنضرب كيلو ربع في 30 وزيت كده ونيجي نطلعه كله مره واحده لهم. هل يجوز
ده
ولا لا؟
واضح ان شاء الله. الاخت فاطمه من اهل تونس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ اريد ان اسالك سؤال ان شاء الله.
تفضلي.
انا ان شاء الله الله يسامحني كنت متعقده في وزاره من الوزارات.
نعم.
وبعد انجز امتحان للترسيم، وقد كانت الامتحان مجموعه من الذين يعني مجموعه كنا سنؤدي الامتحان، سامحني الله قد رشيت ان شاء الله.
نعم.
سامحني.
عافانا الله واياك.
واسطه يعني المدير الخاص بنا لكي ننجح في هذا الامتحان، فأنا أسأل الآن كيف يكون حكم الآن مع أني مستحق الله واليوم مستحق لهذا العمل، أريد أن أتصدق به وأحج في بيت الله الحرام.
طيب.
جزاكم الله خير.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك يا أخت فاطمة، نسأل الله أن يتوب علينا وعليك وأن يرحمنا وإياك برحمته الواسعة. الأخ سيدنا الوادي الجديد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ.
أهلا وسهلا مرحبا أخ سيد، تفضل.
أسأل حضرتك سؤال بس.
تفضل.
في واحد صاحبي كده كان حصل له يعني مرتين في نهار رمضان انه استحلم يعني. فعايز اسال حضرتك هل ينفع يعني انه عليه وزر مثلا او يطلع حاجه كده زكاه يعني او حاجه؟ او هل يهدي الصيام ولا ايه؟
واضح.
شكرا.
بارك الله فيك يا اخي سيد. الاخ محمد من تونس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا باهل تونس.
جزاك الله خير. سؤالي هو شيخي كالآتي، في السنة النهائية من التعليم الجامعي كلفت أنا وزميلي بالقيام بعمل تربصي من أجل التخرج، ولكني أثناء القيام بهذا العمل تقاعدت في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان الأخرى كنت أعمل بجد، وفي النهاية يعني تخرجنا وحصلنا على الشهادة الجامعية. السؤال هو يعني هل يحل لي العمل بهذه الشهادة علما يعني وكأني غشيت في المرحلة النهائية من هذا التعليم يعني؟ ما الحكم؟ جزاك الله خير. وعندي سؤال آخر. جزاك الله خير.
وجزاك خيرا.
لي سؤال آخر إذا سمحت.
تفضل تفضل.
يعني هل أنا أعلم مدى عظم ذنب العقوق؟
نعم.
ولكن هل فيه توبة من العقوق علما وأن الوالدين قد توفيا، علما وأن يعني تبدلت الأحوال وصار الإنسان يعلم ما قال الله وما قال رسوله في مسألة العقوق، قد توفي الوالدين وأنا يعني صغير السن 17 سنة يعني لا أدري.
نعم. واضح يا أخ محمد، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك، بارك الله فيك. الحقيقة أنا أريد أن أعود مرة أخرى للأخت إيناس التي تريد أن تعرف ماذا أصاب زوجها، ولكن قلت لها أن يعني تطلب العلاج له وكذا، وعليها أيضا أن تنظر في أحوال هذا الزوج، ما الذي غيره؟ تنظر في المعيشة التي يعيشها الآن، هل هي نفس المعيشة التي كان يعيشها في بداية الزواج إلى أن حصل له هذا التحول، وتبحث في هذه الأسباب وتحاول علاجها. إن كانت صحبة سيئة تحاول أن تحول بينه وبينها، إن كانت تقصيرا منها تحاول أن تترك هذا التقصير، أو كان اعتداء منها تحاول أن تمتنع عن هذا الاعتداء. الأخ أحمد من قنا يريد الاعتكاف في أحد مساجد القاهرة وهو من قنا. لماذا يا أخ أحمد تريد أن تترك بلدك وتعتكف في بلد آخر؟ الأولى أن تعتكف في بلدك لعدة أمور. الأمر الأول إقامة للسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي تعيش فيه، وثانيا لألا يظن بك سوء أنك أنت مثلا هل تتهم أهل بلدك، هل تتهم أهل بلدك لأنهم ليسوا على الجادة، ليسوا على السنة، ليسوا على الدين، ولألا تتهم أيضا أنك تفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يدرون إلى أين تذهب. كل هذا فضلا عن أن ذهابك إلى مسجد آخر تقصده من بلدك إلى بلد آخر نوع من شد الرحال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك بعض أهل العلم ينصحون من أراد أن يصنع ذلك ألا يقصد مجرد المسجد، وإنما يقصد الانتفاع بعلم عالم يكون فيه أو نحو هذا. وأنا أنصحك في الحقيقة يا أخ أحمد أن تعتكف في أحد مساجد بلدك، في أحد مساجد بلدك، وأن تتعلم أحكام الاعتكاف، وأن تدعو الناس إليه، وأن تقيم فيهم سنة الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. فأنت جندي في البلد الذي تقيم فيه ما دمت تريد الاعتكاف وترغب في سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ كرم يريد نصا على فرضية النقاب. أولا النصوص كثيرة جدا في مسألة فرضية النقاب، وكذلك في استحباب النقاب أي عدم الفرضية، والمسألة خلافية من زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلى يومنا هذا لا يستطيع أحد أن يقول إن فيها إجماعا، والخلاف الوارد في الوجه والكفين. المشكلة في من يقول إن النقاب بدعة، هذا لم يقل به أحد من علماء الإنس فيما أعلم ولا علماء الجن إن اطلعت على علمهم، فهذا زعم من زاعمه باطل يرد عليه لأنه في حدود علمي لم يقل به أحد إنه بدعة أو إنه ليس من الدين أو نحو هذا، بل النقاب من الدين وأقل أحواله الاستحباب. وأما فرضية النقاب فأنا أخرج من خلاف العلماء إلى ساحة أخرى يتجدد فيها البحث في هذه المسألة. نحن نريد أن نخرج من خلاف العلماء في مسألة النقاب هل هو فرض أو مستحب إلى مسألة أخرى، وهي فساد الزمان ورقة الدين وضعف الإيمان وقلة المتبعين للسنة. فقد نقول بفرضيته من هذا الباب وليس من باب مجرد الأدلة الشرعية، ونحن نعلم أن إماما من أئمة العصر كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال باستحبابه ولم يقل بوجوبه، وغيره قال بالوجوب، بل ووافقوا على هذا عدد كبير جدا من أهل العلم، وكل فريق منهم يسير خلف طائفة من سلف هذه الأمة رحمهم الله أجمعين. لكنني أخرج من ساحة هذا الخلاف إلى ساحة أخرى، وهي إظهار شعائر الدين وتكسير سواد المؤمنين وإعانة لمن ضعف دينه على غض بصره وعلى عدم إطلاقه عند رؤية النساء. وإلا فالنصوص في هذا كثيرة جدا، وعندنا كتب كثيرة مؤلفة في هذا، منها جزء الأدلة من كتاب فضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. وإن أردت أن نورد في مثل ذلك أوردنا لك أحاديث كثيرة، منها أن النساء خرجن متلفعات بمروطهن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نزلت آيات الحجاب، وأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تطوف في البيت تقول فكنا نكشف وجوهنا فإذا مر الركبان أسدلت إحدانا من فوق رأسها على وجهها. بل نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقله عنه غيره كابن مفلح رحمه الله من الحنابلة على أن المرأة إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها وجب عليها أن تغطي وجهها. ونحن نعلم أن الرجال الآن أكثرهم أو كلهم أو جلهم لا يغضون أبصارهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، والطريق لا يخلو من رجال في الغالب. كفارة صيام المريض الذي مات، وسؤال الأخ كرم أيضا، هل نعطيه لمنزل فيه خمسة فقراء؟ لا، أعطيهم عن كل خمسة أيام خمس كفارات في كل يوم، تعطيهم خمس كفارات في كل يوم ليصدق عليك أنك أطعمت عن كل يوم مسكينا. وإلا فبعض العلماء أجاز أن تعطي الكفارة كلها لهم بنية أن يأكلوا منها يوما بعد يوم، فلا بأس بأن تعطيها جميعا، والأفضل والأولى والأحوط أن تعطيهم كل يوم خمس كفارات، والله تعالى أعلم. وكفارة صيام المريض طبعا تجب في تركته أولا، لأنها من حقوق التركة التي تتعلق بها الحقوق الواجبة. الأخت أم أسماء،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم يا شيخ.
وفيك بارك الله يا أم أسماء.
لو سمحت أنا عايز أعرف، وفيه دعاء ثابت عند الإفطار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقوله، وفيه نية ثابتة يعني لساعة السحور إن أنا أنوي صيام يوم جديد؟
نعم واضح إن شاء الله.
طيب أنا تعبانة وبصلي الفريضة، بس يعني إيه بصلها بسرعة لأن ما بقدرش أنزل دماغي في السجود.
عافاك الله عافاك الله.
الله يخليك. فيها مشكلة يعني؟
يعني ما لا يعني تريدين ترك السجود يعني في الصلاة؟
لا بسجد وكل حاجة، بسجود سريع لأن مش قادرة أوطي.
واضح إن شاء الله. الأخت شيماء.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي بس سؤال.
تفضلي.
أنا في مشكلة بين حماتي وبين والدتي. ومش بيكلموا بعض، يعني حتى مشكلة بينهم هم مقاطعين بعض. فحماتي قالت لجوزي خلاص مامتها ما تجيش عندها البيت تاني ولا أهلها هيخشوا بيتها تاني وهو يعني مامته وإخواته قالوا له كده يعني عشان المشكلة بين العائلتين. فانا قلت له طيب اسال شيخ ولا كده، فهو سال شيخ، فالشيخ قال له في الجامع يعني جنبنا، قال له ادام ما هي بتروح لهم خلاص مش شرط ان هم يجوا عندها. بس فانا يعني مش عارفه الصراحه يعني الرد مش قانعني، فانا عايز اسمع راي حضرتك.
حاضر حاضر حاضر. معنا ام عبد الرحمن.
ايوه
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه فضلت الشيخ.
اتفضلي.
ايوه بعد اذن حضرتك كنت عايز اعرف حكم الاسلام في طلاق الختانين بدون انزال.
نعم
بدون انزال للمن.
واضح ان شاء الله.
بعد اذن حضرتك يا ريت تجاوبني يعني.
حاضر انتظر الاجابه ان شاء الله على الشاشه ان شاء الله.
ربنا يخليك.
الاخ عرفات من اخواننا في ليبيا.
ايه ان شاء الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. سمحك شيخ.
مرحبا اهلا وسهلا.
اخبارك
شلطين. بارك الله فيك.
شيخ بنسألك عن الوسواس في الطلاق.
نعم. الاخت فاطمة من تونس سألت عن الغش في امتحان الترسيم في العمل، وهي تعمل الان ولكنها تقوم بعملها على وجه متقن. اولا ما دمت تقومين بالعمل على الوجه المطلوب ولا تقصرين فيه وانت اهل له فاستمري في العمل حتى لو أنه بني على غش في الامتحان. أما الغش في الامتحان فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى منه، وأن تستغفري الله عز وجل، وأن تندمي عليه، وأن تعزيمي على عدم العودة إليه في المستقبل. أما إذا كنت لا تتقنين العمل ولا تقومين به على الوجه الأكمل فالواجب عليك تركه، لأنك حصل منك غش أدى إلى غش في العمل. أما إذا كان العمل يؤدى على الوجه الأكمل فقد أديت ما وجب عليك، والمسلمون على شروطهم، وقد وفيت بالشرط هو القيام بالعمل في هذا العقد، وإن كان الامتحان حصل فيه غش فهذا يحتاج منك إلى توبة. الأخ سيد من الوادي الجديد يقول احتلم مرتين في نهار رمضان، هل عليه شيء؟ لا شيء عليك يا أخ سيد إلا أن تغتسل إذا حضر وقت الصلاة، أو خشيت خروج الوقت، أو دخل الوقت المكروه وخرج الوقت المختار، فلا شيء على من احتلم في نهار رمضان لأنه لا يد له فيه. رفع القلم عن ثلاث ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: النائم حتى يستيقظ. الأخ محمد من تونس أيضا يقول إنه يعني أخذ شهادة بالغش ويعمل في كان يعمل في مشروع مع صاحبي مشروع التخرج يسمى مشروع التخرج، وحصل منه كسل في بعض هذا المشروع ولم يقم فيه بالعمل على وجه الأكمل. نقول لك نفس الكلام، إن كنت أهلا لأي وظيفة فتقدم إليها وتب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التقصير واستغفره واستدركه بالمذاكرة والتعلم وفهم ما أنت بصدده من عمل. أما أن يحرم عليك العمل فهذا لا وجه له، يجوز لك أن تعمل إن شاء الله مع التوبة والاستغفار. يقول أيضا أخ محمد من تونس: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من عقوق الوالدين بعد وفاتهما، كيف يتوب إلى الله؟ أولا تستغفر الله وتندم على ما حصل منك في الماضي وتعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وتبر والديك بما يشرع في برهما بعد موتهما. ففي حديث ابن عمر في الصحيح وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني تنظر إلى من كان أبوك يودهم ويذهب إليهم ويزورهم ويعطيهم وتفعل معهم كما كان يفعل أبوك، وتنظر أيضا إلى صديقات أمك وتصنع معهم أو معهن كما كانت تصنع أمك، وأن تدعو لهما وأن تستغفر لهما وأن تترحم عليهما كل هذا من وأن تتصدق عنهما، كل هذا من البر الذي يلحق الوالدين بعد وفاتهما. بل إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وقد فعل هذا عمر مع عربي نزل عن حماره وأركبه عليه وخلع إمامته وضعها على رأسه، فسألوه عن ذلك فقال: إن أبي كان يود هذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. الأخت أم أسماء تسأل: هل هناك دعاء للإفطار؟ هناك دعاء عند الإفطار، أحدهما أحسن وأجود من الآخر: اللهم لك صمت وبك أمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، هذا أصح من ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. وإن كان كلا الحديثين مما يعمل به في هذا الموطن حتى لو كان أحدهما أجود من الآخر من جهة الإسناد، لأنه من فضائل الأعمال، وقد تجوز كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي وابن الصلاح وغيرهم من المتأخرين من أهل الحديث إلى جواز العمل بالضعيف أو الذي لم يبلغ درجة عالية من الصحة في فضائل الأعمال دون العقد الاعتقاد أو الحلال والحرام، والله أعلم. أيضا السحور هل يحتاج إلى نية صيام؟ هو السحور نفسه نية كما قال العلماء رحمهم الله، يعني مجرد أن يأتي المرء بسحوره ليأكله، فلماذا يأكل هذا السحور؟ لأنه سيصوم من الغد، فدون أن يعقد قلبه على الصيام فقد نوى بمجرد السحور، لأن السحور لا يكون إلا للصيام. ولا يتخيل عمل في الوجود إلا بنية، فالذي يأكل وقت السحر قبل الفجر بساعة بساعتين أو يعني قبل الفجر بقليل أو في منتصف الليل ينوي بذلك أيضا، فهذا لابد له من نية. يعني الشيخ سامي التنية يقول: ولا يتخيل عمل في الوجود بدون نية. شيماء أيضا تقول أن حماتها والدتها متدابرتين، ويعني قالوا لها أن صلة الأم يعني يكفي فيها أن تزوريها في البيت أو تزورك، يعني لا علاقة وثيقة بين أم زوجك وبين أمك، يعني ليس بينهما رحم، كل ما بينهما نسب وصهر، وهذا لا يلزم أمك ولا يلزم أم الزوج، فليس بين أمك وبين أم زوجك صلة واجبة، وإن كان الشيء المرغوب فيه الشيء المستحب في شرع الله سبحانه وتعالى أن تحصل الصلة بين جميع المسلمين. وقد قسم العلماء ومنهم ابن العربي رحمه الله ومنهم القرطبي الكبير رحمة الله تعالى عليه صاحب المفهم، نصوا على أن الرحم في صلتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رحم واجبة الصلة، رحم مستحبة الصلة، رحم مباحة الصلة. أما واجبة الصلة فهم من يمكن أن يحصل بينك وبينهم توارث، وهم 10 من الرجال و7 من النساء كما نص عليهم أهل الميراث والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له، وإن على والأخ من أي الجهة كان قد أنزل الله به القرآن، إلى آخر 10 الذين يرثون الرجال، وهكذا 7 من النساء. هؤلاء صلتهم واجبة حتى لو حصل حجب، حتى لو وجد الحاجب، والحواشي والأطراف صلة مستحبة، وبقية بني آدم صلتهم مباحة، ولكن عليكم أن تتولوا مسألة الصلح بين أم زوجك وبين أمك قدر الطاقة. معنا الأخ عبد القادر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حضرتك نذرت نذر أن ربنا لي ولد في الثانوية العامة.
نعم.
ماشي حضرتنا نذرت نذر أن ربنا أكرمهم حد حياة يعني ذبيحة لله يعني. فدلوقتي بالنسبة لموضوع الصومال. أنا طبعا حزين على اللي بيحصل في الصومال. فما يعني أنا من رأيي أن أنا يعني ما ينفعش نذبح وآكل وأعزم ويطبخ عندي كده بزير وفي شعب من الصومال جعان.
نعم.
هل يجوز ان النذر ده اتمن الذبيحه
نعم
وابعثها لاخو في الصومال ولا اوفي النذر؟
نعم واضح ان شاء الله
وفيدنا الله يصلح حالك يا رب.
بارك الله فيك. أمة الله المنيا.
هاي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
ليه سؤالين.
تفضلي.
الاول لو مثلا في مثلا أختي متودي فلوس في جمعية شرعية في قرية من القرى بس الجمعية دي يعني عند الشيخ بس في بيته والناس يعني معروفة يعني في البلد دي ومعروف اللي متودي فلوس دي يعني
نعم
الأفضل إن هي توديها الجمعية زي ما متوديها يعني كل شهر ولا الأفضل إن هي يعني عارفة ناس فقيرة ممكن تديها لها بدل من إن هي تودي فلوس دي الجمعية؟
واضح إن شاء الله.
والسؤال الثاني يعني لما تبقى في حيط آخر يوم في الحيط يعني ودم ينقطع مثلا في الظهر والاخت دي تغتسل يعني او اي حد يعني يغتسل من الحده في الظهر او يعني قرب العصر يصح الصيام اليوم ولا اليوم ده يتفطر؟
واضح ان شاء الله. الاخ احمد من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
العام انت طيب يا شيخ.
وانت طيب يا اخ احمد اتفضل.
الله يخليك. لو سمعت عندي سؤال بس طويل شويه لو حضرتك تتكرم وتديني رقم حضرتك يبقى افضل يعني.
طيب ماشي ممكن تاخده من كنترول ان شاء الله. خده من كنترول ان شاء الله. بارك الله فيك اخ احمد. كان معنا قبل قليل الاخت ام عبد الرحمن تسال عن حكم الغسل عند التقاء الختانين بدون انزال. يجب فيه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا الحكم نسخ حكما سابقا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الغسل على الإجهاد أي على الجماع التام وعلى الإنزال، ثم نسخ ذلك الحكم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومعنى التقاء الختانين أن تغيب الحشفة وهي مقدمة الذكر عند الرجل في فرج المرأة بحيث تكون نهاية موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة. الأخ عبد القادر نذر نذرا إن نجح الله ولده أن يذبح ذبيحة لله ولم يحدد مكانا ولم يحدد أشخاصا ولم يحدد صفات معينة في من نذر لهم، وبهذا يجوز له أن يعطيها لأي أحد وأن يخرجها في أي مكان إلا إذا كان قد حدد أشخاصا معينين أو قوم لهم صفة معينة أو مكان معين، فما دمت لم تحدد أخ عبد القادر يجوز أن ترسلها إن شاء الله إلى الصومال. ولو كنت حددت ووجدت هذا المكان أفضل جاز لك أن تخالف وأن ترسلها إليه وتكفر كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا ولم يطقه فكفارته كفارة يمين، وهذا يلحق بعدم الإطاقة وهو وجود مكان أحوج من المكان الذي أنت فيه لمثل هذا الذبح. الأخت أمة الله من المنيا تسأل عن أختها التي تتصدق بالأموال، هل تتصدق بهذه الأموال للجمعية الشرعية كعادتها في كل عام والجمعية الشرعية تخرجها في مصاريفها أو تتصدق بها بنفسها على بعض الفقراء؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالمالكية رحمهم الله يستحبون التوكيل في الزكاة وفي الصدقات ليبعد المرء عن الرياء وغير ذلك وليعطيها من يستطيع إحسان التصرف فيها كالجمعيات المختصة التي درست أحوال الناس وأعدت الجداول المناسبة إلى آخر ذلك. والجمهور على أنه يستحب لصاحب الزكاة وصاحب الصدقة أن يخرجها بنفسه، وهذا هو الراجح إن شاء الله إن كان المخرج له خبرة بذلك، أما إذا لم يكن له خبرة بذلك وكان ينطلي عليه ما يدعيه كثير من الناس من الفقر والفاقة والحاجة، فالأولى له والأفضل أن يعطيها لجهة مختصة تقوم ببحث هذه الحالات وإخراج المال حيث ينتفع الناس به أكثر. فهي مخيرة بين الجهتين بحسب حالها، كانت لها خبرة بالناس تخرج بنفسها، وإن لم يكن لها خبرة بالناس تعطيها توكيلا لغيرها كجمعية خيرية أو أحد الأشخاص الذين يقومون بهذا. آخر سؤال في اتصالات، هل تصوم الأخت أمة الله إذا انقطع دمها قبل نهاية اليوم؟ جمهور العلماء على أن الحائض إذا طهرت في نهار رمضان وجب عليها أن تمسك بقية يومها ثم تقضي يوما ما كان اليوم. وكذلك قالوا في الصبي يبلغ في نهار رمضان والكافر يسلم في نهار رمضان أنه يمسك بقية يومه ثم يقضي يوما ما كان اليوم. وذهب بعض أهل العلم وأظن أن فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجب إتمام اليوم، لأنه إما أن يتم ويجزئ وإما أن يقضي ويأكل ويشرب ونحو هذا، وهذا هو الراجح إن شاء الله، ولكن يجب عليه أن يتستر عند أكله وعند شربه، لأنه لا معنى لإمساك الحائض إذا طهرت في نهار رمضان إذ لا نية تعبدية تجزئها فيها ولا نية تعبدية مشروعة فيها، لأن اليوم الذي يشرع صيامه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الأخت فتحية من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا خريجة تعليم عالي.
نعم.
أعطونا بعد الثورة منحة بطالة.
نعم.
لخريجة تعليم عالي، لكن في المدة الأخيرة ألزمونا بشروط. توفرت أكثرها فيه، لكن هناك شرط واحد لم يتوفر، وهي أن أكون مستعدة للعمل وأن أبحث عن فرصة إدماج بصفة نشيطة، لكني أنا منتقبة ولا أحب أن أشتغل.
يعني إيه الشرط؟ عيد الشرط مرة تانية.
أن أكون مستعدة للعمل، معناها متى يطلب مني ذلك. أني أكون مستعدة للعمل وأبحث عن فرصة، وأنا بصدد البحث عن شغل.
طيب أنت غير مستعدة للعمل؟
لا غير مستعدة أنا للعمل، لأني منتقبة ولا يجوز لي أن معنى الاختلاط والخلوة، وأن شهادة التي حصلت عليها هي شهادة الرس.
واضح إن شاء الله. أمة الله المنيا.
أيوة يا شيخ، أنا اللي كلمتك دلوقتي.
نعم.
جاوبت على السؤال اللي هو بتاع الجمعية الشرعية على أساس إن الفلوس دي ما تروح كل سنة.
نعم.
لكن الفلوس دي أما تروح كل شهر، فطبعا يعني هي خايفة تقطع الفلوس دي على أساس إن الفلوس دي هم منظمين على إنها متوزع يعني في البلد على أساس هم منظمينها، لكن هي يعني سمعت إن دي من نوع إن هي تبهية وبتاع، فهي حبت إن هي تفر يعني توزع الفلوس دي بنفسها على الناس اللي هي الفقيرة اللي هي عايشة في البلد. ماشي.
فيعني
انا مسأل حضرتك انهي الافضل، ومعلش ليا سؤال تاني.
نعم.
يعني بين امي وبين زوجة عمي في مشاكل، هما بينهم صلة رحم يعني، وزوجة عمي يعني رفض الصلح وكده، في بينهم صلة رحم ولانهم زعلانة من حتة زي دي يعني.
نعم واضح ان شاء الله. ام امين اسبانيا.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
ورمضان مبارك سعيد.
بارك الله فيك.
من فضلك لدي أسئلتين. من الأولى، هل ممكن أخذ رقم الموبايل حضرتك؟
نعم.
أريد رقم التليفون.
لا بأس، خذيه من كنترول إن شاء الله.
والثاني، هل يجوز زوجي يقول لي يريد إعطاء مال لوالدته للذهاب إلى مكة للحج، ولكن هو لم يؤدي فريضة الحج، هل ممكن أم لا؟
يعني يريد أن يحج؟
نعم، يريد أن يساعد أمه للذهاب إلى الحج.
نعم.
إني سمعت على بعض
يساعد أمه في الحج يعني.
نعم.
وهو لم يحج.
لا.
واضح إن شاء الله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. القاهرة من؟ أم لؤي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم لؤي.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
وجزاك خيرا.
بخير.
وإياك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ بعد إذنك. لي سؤالين بعد إذنك.
نعم.
الأول الدعاء اللي في المصحف بعد ختام القرآن.
نعم.
هل الدعاء دوت ثابت؟
واضح إن شاء الله.
يدعى بيه. طيب الدعاء تاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتأول القرآن لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره، بدأ يكتب في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر. هل دعاء الأنبياء أقدر أقولها زي ما هي بالضبط في السجود؟ رب اشرح صدري، رب هب لي من الصالحين، الدعاء زي ما هو بالضبط من غير ما أوله؟
واضح إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا.
بارك. الأخ أحمد من السعودية، الأخت فتحية من تونس، تقول إنهم أعطوهم منحة بطالة بشروط ولم يتوفر فيها شرط، وهذا الشرط أنها أن تكون مستعدة للعمل. إذا لم يتوفر فيك أحد هذه الشروط فلا يجوز لك أخذ هذه المنحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وما دام لم يتوفر فيك الشرط فلا يجوز لك أخذ هذه المنحة يا أخت فتحية. الأخت أمة الله من المنيا، بين أمها وبين زوجة عمها مشاكل، فهل تجب الصلة بينهما؟ لا صلة واجبة بين أمك وبين زوجة عمك، اللي هي تعتبر زوجة يعني أمر تبادلي، مقامها مع أبيك كمقام زوجة عمك مع عمك. الصلة بينهما ليست واجبة، وإن كانت على الأقل إما مستحبة وإما مباحة. وأنا أنصح نفسي وجميع المسلمين أن يخلوا صدورهم من الغش والحقد والبغضاء والوحر والوغر والوحر وكل ما يمكن أن يكدر صفو هذه القلوب. وأقول لهم جميعا الحب بيننا إن شاء الله حتمي في جنة الله سبحانه وتعالى، إخوانا على سرر متقابلين. فقبل أن يكون حتميا اجعلوه اختياريا، ونالوا مقام المتحابين في الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت أم أمين من إسبانيا تسأل عن مساعدة زوجها لأمه في فريضة الحج وهو لم يحج. لا بأس إن شاء الله، فالراجح عندنا أن الحج على التراخي، فيمكنه أن يؤخر الحج سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحج واجب على الفور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام الذي فرض فيه الحج، على القول لأن الحج فرض في العام التاسع من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على أنه للتراخي وليس للفور، فلا بأس أن يساعد أمه أولا. نسأل الله أن يأجره خيرا وأن يتقبل منه عمله الصالح وأن يعينه على بر أمه. الأخت أم لؤي من القاهرة تسأل عن الدعاء المكتوب في المصاحف بعد ختام القرآن، هل هذا ثابت؟ لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا بعد ختم القرآن، ولكن ثبت تقريبا عن 5 من الصحابة والتابعين. من الصحابة أنس بن مالك رحمة الله تعالى، رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، وأيضا من التابعين مجاهد بن جبر تلميذ حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وغيرهم من علماء التابعين ثبت عنهم أنهم كانوا يدعون بعد ختم القرآن، لكن ليس دعاء معينا بما يفتح الله تعالى للعبد فيه يدعو الله سبحانه وتعالى. وورد عن سيدنا أنس بن مالك وعن مجاهد بن جبر وقتادة أيضا أنهم قالوا عند ختم القرآن تتنزل الرحمات، وقد أورد مجموعة هذه الأثار الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في رسالات معروفة له. تأول القرآن في الركوع والسجود جائز إن شاء الله، وإن كانت الآية بنصها ما دامت دعاء مباحا سائلا الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.